بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب السادس، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أنواع الشرك بالله عز وجل، ومر معنا الباب السابق أنه قال رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة، يعني تفسير التوحيد وبيان أنواعه، ما سيأتي من الأبواب، ومن ذلك هذا الباب، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. وهذا يدخل فيه الحلقة والخيط وكل الأشياء المعلقات التي تدخل في هذا الباب. وقوله هنا من الشرك بمعنى أنها قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الشرك الأصغر. فتعلق القلب بغير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر هو شرك. ونحوهما، الأمثلة على ذلك كثيرة، أمثلة قديمة وأمثلة معاصرة، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة المقبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فيستخدم الحلقة، يستخدم الخيط، ويستخدم الأوتار، الوتر كانوا أهل الجاهلية، وتر السهم إذا عتق وأصبح قديما لا يستخدم علقوه على الصبيان وعلى الدواب لأجل دفع العين. ومثله الودعة وهي الصدف، كانوا يستخدمونها أيضا لدفع العين أو لجلب النفع. يستخدمون أيضا وبر الذئاب أو ناب الضبع أو أعين الذئاب، يعتقدون أنها تصرف عنهم الشياطين والجن، وهذا لا أثر عليه ولا دليل، وإن كان يعتقده بعض العامة. يستخدمون الذئاب في طرد الجن أو وبر الذئب، هذا كله من التمائم الشركية. وعموم المعلقات دائرة بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، دائرة بين الشرك الأكبر والأصغر. وعندنا قاعدة في هذا الباب وفي غيره من التمائم، أن كل أمر اعتقد أنه سبب، يعني لدفع ضر أو جلب نفع، وهو ليس بسبب لا شرعا ولا من باب التجربة والطب وغيرها، فهذا يدخل في الشرك الأصغر. كل سبب اعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في التجربة والطب وغيرها والواقعية الصحيحة، فهذا داخل في باب الشرك الأصغر. فإن اعتقد أن هذه الأشياء نافعة وفاعلة بنفسها تقل إلى الشرك الأكبر الذي ينقل صاحبه من الملة. فهذه المعلقات دائرة بين الشرك الأصغر لكونه أولا اعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب، أو إنه إن اعتقد أنها فاعلة وتنفع وتضر فهذا ينتقل إلى الشرك الأكبر، ينتقل إلى الشرك الأكبر. ولذلك أهل العلم ذكروا عموما أحكام الأسباب، قالوا لا بد فيها من ثلاثة شروط حتى يكون السبب سببا ويمكن عمله ولا يضر في ذلك الاعتقاد. في الأسباب، الأمر الأول أن لا يجعل منه سبب إلا ما ثبت أنه سبب، مثل ما قلنا إما شرعا وإما قدرا. قدرا يعني الواقع والتجربة والطب وغيره، فهذا الأول. الثاني أن لا يعتمد على السبب نفسه بل يعتقد أنه سبب من الأسباب وأن الأمر بيد الله عز وجل. والاعتقاد الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، أن يعتقد أن الأسباب مهما عظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله عز وجل وقدره. والشرع ينظر إلى الأسباب ويذكر الأسباب، فلا يجوز محو الأسباب ولا يجوز الاعتماد عليها. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عبارة له جميلة في هذا الباب، وهي باب الأسباب. يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. اكتب العبارة هذه: الالتفات إلى الأسباب، يعني تعلق قلبك في السبب كمن علق قلبه بواسطة أو غيره من الأمور. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية ويقول أنا متوكل وأترك الأسباب، فهذا قدح في الشرع، أن الشرع أمر بأخذ الأسباب. فإذا الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب قدح في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، قدح في الشرع. فنرجع إلى هذه الأمور: الحلقة والخيط وعلق الوتر والتمائم والحجب وغيرها، فهذه إن اعتقد أنها سبب لدفع المرض أو جلب النفع هي ليست أسباب، فهذا شرك أصغر. ويدخل في ذلك أسورة الطاقة وسوار النحاس الطبي وغيره، هذه كلها من الأشياء التي لم يثبت كونها سبب في الشرع، وأيضا عرضت حتى في الطب وفي غيرها وثبت عدم نفعها، فهي ليست داخلة فيها أو هي داخلة في هذا الباب وليست من الأسباب لا شرعا ولا قدرا. نرجع إلى الآية. الله سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إذن تعلق القلب بغير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر هو شرك. وكذلك فيها وصف أهل الشرك بدعوة غير الله عز وجل والتوكل على غيره، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، فأعظم أعمال القلوب هو التوكل. ذلك مر معنا في الحديث في الدرس الماضي: لا يتطيرون ولا يكتوون، ختمها بماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون. فأعظم العبادات وتوكل القلب على الله عز وجل. وهذا من الفارق، من الفوارق بين من حقق توحيده وأخلص قلبه لله عز وجل، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. عن عمران بن حسين، عمران رضي الله تعالى عنه الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، والمبهم هنا الرجل هو عمران نفسه، في يده حلقة من صفر، الصفر النحاس، فقال ما هذه؟ وهذا سؤال استنكاري. قال من الواهنة، والوهن مرض أو عرق يأخذ في المنكب أو في اليد، فيرقون بها ويضعون أهل الجاهلية يعلقون هذه الحلقات لدفع هذا المرض. قالوا أنه يأخذ الرجال دون النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنه علق قلبه بغير الله عز وجل، فمن علق قلبه بغير الله وكله الله إذا ما علقه، كما سيأتي في الحديث التالي. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا بحسب عموما بحسب اعتقاد القلب، فإن كان من باب الشرك الأصغر فهو ما أفلحت أبدا، بمعنى أنك لن تخلد في النار، ولكن هذا من أسباب دخول النار من حديث الوعيد. وأما إن كان يتعلق قلبه بهذه فهذا لا يفلح أبدا، ومآله إلى النار مخلد فيها. والحديث رواه أحمد بسند لا بأس به، والحديث أيضا مختلف في صحته، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وذكر له علتين. العلة الأولى عنعنة المبارك بن فضالة، والثاني وجود الانقطاع بين الحسن وعمران. قال وله يعني لأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله لها، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لها. ومعنى فلا ودع أي لا جعله الله في دعه، وادعى الراحة والطمأنينة لأنه علق قلبه بغير الله عز وجل. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة، من تعلق تميمة فقد أشرك. وأما الرواية الأولى ففيها أيضا فيها ضعف. ولابن أبي حاتم عن حذيفة، ابن أبي حاتم رواه في تفسيره، تفسيره مطبوع صاحب الجرح والتعديل، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي خيط عن الحمى، السبب علق هذا الخيط يعتقد أنه سبب لدفع الحمى والحرارة، فقطعه حذيفة رضي الله عنه من الإنكار باليد، وهذا بحسب القدرة. وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. وهذه الآية ما يؤمن أكثرهم بالله أي قولهم في الربوبية، اعتقادهم أن الله خالق ورازق، إلا وهم مشركون، إلا وهم عندهم خلل في توحيد الألوهية، وهي شاملة للشرك الأكبر وللشرك الأصغر، شاملة للأكبر وشاملة للأصغر. فهذا ما يتعلق بهذا الباب وبيان قضية الأسباب، بيان قضية الأسباب. فإذا إذا تعلق العبد بهذه الحلقة أو الخيط أو الأوتار أو غيرها، واعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله، وقع في شرك الربوبية وشرك الألوهية. ربوبية لأنه اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله، والألوهية أنها تألهها وعطاها وعلق قلبه بها. وكذلك الباب الثاني وهي قضية إن اعتقد أنها سبب وليست بسبب، فهذا من باب الشرك الأصغر. قال فيه مسائل: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. ثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا ليس على إطلاقه، الجهل عذر فيما يعني يكون فيه الجهل. الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج قالوا ألم يأتكم نذير، يعني يقيمة الحجة، من شرط العذاب إقامة الحجة ووجودها. فالجهالة تكون عذرا في بعض الأمور وقد لا تكون عذرا في بعض الأمور الواضحة البينة معلومة من الدين بالضرورة. وهذا قول السلف رحمهم الله في قولهم أن الجهل عذر ويمنع من وقوع التكفير، أنها لا تنفع في العاجلة يعني في الدنيا، بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهن، لأن الشرك لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا من عقوبة الشرك، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا من عقوبة الله لمن صرف قلبه لغيره، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. سيأتي باب التمام أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. من الأمثلة على ذلك ابن عباس لما ذكر من أمثلة الشرك قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، وقال لولا الكليبة لأتانا اللصوص، ثم ذكر قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كانت في الشرك الأكبر فيستدل بها السلف على الأمرين. العاشر أن تعليق الودع من العين من ذلك، والودع كما قلنا الصدف. حادية عشرة والحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. قال باب ما جاء في الرقى والتمام. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد والترمذي. ثم فسر التمائم على ما سيأتي. هذا الباب ذكر فيه أمرين يدوران بين كونهما شركا وكونهما دون ذلك. لذلك هنا في الباب الذي قبله قال ماذا؟ من الشرك، لأنه دائر بين أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر. أما هنا لما كان بعض صوره جائزة أو بعض صوره دون الشرك قال باب ما جاء في الرقى، ولم يقل من الشرك لورود التفصيل في حكمها، لورود التفصيل في حكمها. ذكر أولا حديث أبي بشير، واختلف في اسمه رضي الله عنه، قيل قيس بن عبيد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. ابن حجر يقول لم يوقف على تعيين هذا السفر ما هو، فأرسل رسولا وهو زيد بن حارثة كما في بعض الروايات، زيد بن حارثة، أن يأمر الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا من باب تعليق التمائم، تعليق التمائم. والتمائم دائرة بين أيضا الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأمر مختلف فيه، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. أما إن كانت هذه التمائم والحجب التي تستخدم فيها الاستغاثة بالشياطين، يكتبون فيها دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بهم ودعائهم، فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر. وأما إن كان فيها كما يقول السعدي رحمه الله ليس فيها دعاء ولا فقال هذا ليس فيها استغاثة بغير الله فهذا من الشرك الأصغر لأنها تجر إلى الشرك الأكبر. وأيضا ينطبق هنا التفصيل السابق أنه إن اعتقد أنها تنفع وتضر فشرك أكبر وإن لم يعتقد فهي شرك أصغر. لكن تزيد التمائم في المعلقات من القرآن والحديث، إن علق تميمة وفيها كلام الله أو علق تميمة وفيها حديث رسول الله، كما كانوا فيما مضى يعلقون على الصبيان بعض الأحاديث أو الاستعاذات، وينتبه أنه يدخل في ذلك ما يعلق من الآيات في البيوت وغيرها، خصوصا آية الكرسي والمعوذات، يعتقدون أنها تطرد الشياطين، فهذا من التمائم. أو ما أو وضع مصحف صغير ويوضع في السيارات أو غيرها، هذا أيضا من التمائم. هل تجوز هذه المعلقات من القرآن أو لا تجوز؟ فيها خلاف بين السلف، فمنهم من أجازها ومنهم من كف، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، فبعضهم أجازها والبعض كف. قال بالجواز وهو القول الأول، يروى هذا عن عائشة ويروى عن ابن عبد الله بن عمرو، وهو قول أحمد في رواية. وقال بالمنع مطلقا من الصحابة عبد الله بن عكيم وعقبة بن عامر وابن مسعود وأصحابه الأسود وعلقمة والنخعي، وقاله ابن عباس، وهو رواية عن أحمد أيضا، واختارها كثير من أصحابه، والمتأخرون من الحنابلة يجزمون أيضا بالتحريم والمنع. وهذا القول هو الصحيح لثلاثة أسباب: قول بمنع المعلقات من القرآن ومن غيره، تمائم من القرآن ومن غيره، صحيح المنع والتحريم لثلاثة أسباب. السبب الأول عموم النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم مطلقا، قال إن الرقى والتمائم، فلم يفصل بين القرآن وغيره. السبب الثاني سد الذريعة وإغلاق الوصول إلى تعليق غير القرآن، فمرة يعلق القرآن فإذا استمر غيره علق غير القرآن. ومن أصول الشرع سد الذرائع وإغلاق سبل الوصول إلى المخالفات الشرعية، خصوصا في التوحيد الشرع يغلق مثل هذه الأبواب. فنهى عن الصلاة عند زوال الشمس وعند شروقها وعند الغروب، لأنها توصل إلى عبادة الشمس، وهي مواطن تعبد المشركين الذين يعبدون الشمس. الشرع دائما يغلق مثل هذه الأمور سدا لباب الذريعة، خصوصا في حماية جناب التوحيد. وسيأتي في ذلك بابين يذكرهما الشيخ رحمه الله في حماية حمى التوحيد، في الجوانب الفعلية والجوانب القولية. الأمر الثالث أن هذا فيه امتهان للقرآن، فإذا علقت مثل هذه الأشياء على طفل فقد يمس جناب نجاسة أو يدخل في أماكن الخلاء وغيره، ففيها امتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى. نكمل الأحاديث. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث حديث صحيح، لكن ورد فيه قصة ضعيفة لا تصح، وهو أن امرأة ابن مسعود كانت قد أخذت شيئا من اليهود أو ذهبت إلى يهودي يرقيها، فهذا لا يصح عنها رضي الله تعالى عنها، وإنما الصحيح هو الحديث فقط دون القصة. صحيح الحديث دون القصة، وضعفها أيضا الشيخ الألباني، ضعف هذه القصة. رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا ذلك، أن هذا قوله وقول تلاميذه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى مر معنا أنها لدغة ذوات السموم أو السموم. فالرقية جائزة بثلاثة شروط، فإن اختل شرط من هذه الشروط انتقلت، إما أن تكون شركا وإما أن تكون محرمة. الأمر الأول وهو أن تكون من الكتاب والسنة، يرقى بقال الله، قال يعني الأدعية والأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال: اعرضوا علي رقاكم. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية المفهومة، أما إن كانت غير مفهومة من الطلاسم وغيرها فهذا أقرب إلى السحر والشعوذة. والأمر الثالث وهو متعلق بما ذكرنا من الاعتقاد في الأسباب، أن يعتقد أنها سبب لا تأثير له إلا بإذن الله عز وجل، يعتقد أنها سبب وليست هي نافعة بعينها. وباب الرقى أدخل فيه هؤلاء تجار الدين ومن يفتح العيادات وغيرها كثيرا من الصور المحرمة والمحدثة والمبتدعة التي ما عرفت عن السلف، ومن أعظمها فتح مثل هذه العيادات لأجل أخذ أموال هؤلاء المساكين الذين يأتون يبحثون عن العافية بأي سبب من الأسباب، فيستغلون مثل هذه الأمور. وإلا فالصواب هو نفع الإنسان لأخيه على استطاعته وعلى قدرته. وأيضا من المشروع رقية المريض إذا عاده، إذا عاده وهو مريض يرقيه ويدعو له بالعافية. أما فتح مثل هذه الأشياء أو الغلو فيها أو فعل ما لم يفعله السلف الصالح فهذا كله من الأمور المحدثة المحرمة. ومر معنا من القواعد في الرقية أن العبد المتوكل على الله لا يطلبها ولا يسترقون، ولا يسترقون، لأن الطلب أصلا عموما حتى طلب الدعاء فيه نوع التفات لغير الله عز وجل. لذلك ذكر السعدي رحمه الله ونص عليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أنه لا يكثر من طلب الإنسان: فلان ادعو لي، فلان ادعو لي، فلان ادعو لي، أن هذا فيه التفات يعني غير الله عز وجل. وإنما يشرع ذلك وحمل عليه ما ورد في النصوص، قال: إذا لاحظ ملحظا مهما، قال حتى أن شيخ الإسلام قال: لا يلحظه إلا يعني المتقين أو أهل التوحيد الخلص، وهو أنه يذكره بالدعاء لأخيه لنفعه هو، حتى يكون هذا العبد الداعي يقال له ولك بمثل، أو أنه يذكره بهذه السنة من باب أنه يأخذ أجرا في الدعاء لأخيه، ولا يذكره لنفعه، لنفع الإنسان نفسه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره، لأنه أمره بماذا؟ بمعروف وفعل خير، ذلك المأمور به كما بأمره سائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي مؤتما به. هذه الصورة التي فيها الاقتداء. ليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله أفضل من الرغبة إلى المخلوق. فهذا ملحظ مهم جدا. لذلك السعدي رحمه الله ماذا قال في نفس هذا الملحظ؟ قال: بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه، ليس مصلحته هو، بتسببه لهذه العبودية، لأنه أمر بفعل تعبدي مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد، إلا الكمل من العباد. قال: والرقى والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا نوع من أنواع التمائم، ونوع من أنواع الرقى أيضا الشركية، وهي التي تسمى، هذا ضرب من السحر، صرف تحبيب المرأة إلى زوجها، ويدخل فيها أيضا العكس وهو العطف والصرف، العطف التحبيب، الصرف تفريق، وسيأتي باب في ذلك مستقل. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وطالت به الحياة، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منها. والبراءة من الفعل يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، وتقليد الوتر أعظم من الكبائر لأنه داخل في الشرك من التمائم. وأما قوله أن من عقد لحيته، أدخل فيها أهل العلم تفسيرين. قالوا: التفسير الأول معناه أنه يعقد لحيته ضفائر ويلفها حتى تكون كالضفائر. قالوا: هذا كان أهل الجاهلية يفعلونه في الحروب من باب التكبر، ويعني التبختر، يقتصدون بها تكبرا، فنهى الشرع عن ذلك. والأمر الثاني قالوا: يستخدمون أمرا يعالجون به شعر اللحية حتى يكون مجعدا، وقالوا من باب التشبه بشعور الإناث. فعلى التفسيرين يكون أمرا محرما ولا يجوز فعله، هو من أفعال أهل الجاهلية. وعن سعيد بن الجبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا من اجتهاده رحمه الله، هو من التابعين، رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، ورواه أيضا وكيع. وصح عن سعيد بن جبير نفسه رحمه الله أنه رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها منه رضي الله تعالى عنه. وله عن إبراهيم يعني النخعي قال: كانوا، يعني ابن عباس ومدرسة ابن عباس والتابع، إذا قال كانوا يعني يقصد من قبله من التابعين والصحابة، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقلنا أنه هذا رأي ابن مسعود ومدرسته، وهذا رواه ابن أبي شيبة، وفي لفظ عنه قال: كان يكره المعاذة للصبيان، نفس التمائم، ويقول إنهم يدخلون بها الخلاء. هذه العلة الثالثة التي ذكرناها، وهي الامتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: تفسير الرقى والتمائم، ثانية تفسير التولة، ثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، يعني أن من أنواعها تدخل في الشرك، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا كما فصلنا، أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، الوعيد الشديد على من تعلق وترى فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لقول سعيد في الرواية كعدل رقبة، لأنه أنقذه من الشرك، لكن لا بد أن الأساس هو إزالتها من قلبه واعتقاده، وإلا فقد تزول ويضع غيره، فالأساس هو بيانه وفهمه لهذا الأمر الشركي، أن كلام إبراهيم يعني النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني لما يقول إبراهيم كانوا لا يقصد الإجماع، بل يقصد من؟ ابن مسعود ومن معه أو تلاميذه وأصحابه رضي الله تعالى عنه ورحمهم الله. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وهذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وطلب البركة من غير الله عز وجل شرك، ومعنى البركة هي كثرة الخير، فلا تطلب البركة إلا من الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك ما ذكر الله عز وجل أنه من أسباب البركة مثل القرآن والعلم والطاعات وغيرها، أما طلب البركة من الشجرة أو الحجر أو القبر أو الصنم فهذا كله من أعمال المشركين، وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة وباطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعباد الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة من هذه الأشجار والقبور والأحجار، فيعظمونها ويسألونها ويطلبونها وينذرون لها، منها اللات وهي صخرة معظمة عند أهل الطائف، اللات كانت لأهل الطائف لثقيف، وقال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. الشاهد أنهم عبدوا هذه الصخرة أو القبر أو المكان الذي لأهل الطائف، والعزة كانت لقريش، لنا العزة ولا عزة لكم، وهي شجرة كانت بين مكة والطائف، ومنات كانت لأهل المدينة لأوس والخزرج، إذا جاءوا من المدينة إلى مكة في مكان يسمى قديد وهو موجود على الطريق الآن بين مكة والمدينة، كانوا يحرمون من هذا المكان تقديسا وتعظيما له وهو صنم فعبدوه من دون الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث عائشة: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ترجع عبادة الأصنام. عن أبي واقد الليثي قال: طبعا البركة في النصوص وردت على نوعين، بركة هي فعله، هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه أو بأداة على أو بأداة في. المفعول منها مبارك، وهو ما جعله الله عز وجل مباركا، فعل الله عز وجل، كقوله عن عيسى: وجعلني مباركا. من الذي جعله مبارك؟ هو الله سبحانه وتعالى. والقرآن أيضا مبارك، والعلم مبارك، وغير ذلك مما ورد فيه النص في كون الله عز وجل جعل فيه نوع بركة. والنوع الثاني بركة تضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كعزته ورحمته وبركته، وهذه الفعل منها تبارك. لأجل هذا لا يجوز أن يقال تبارك إلا لله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك. يخطئ الناس لما يقول تباركت علينا، أو تبارك علينا العيد، أو تبارك رمضان. تبارك لفظ لا يطلق إلا على الله عز وجل، ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى، مثل صفاته الأخرى: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك. حديث أبي واقد الليثي، أبو واقد الحارث بن عوف، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهدنا بالكفر، وفيه أن غيرهم ممن تقدم إسلامه لا يجهل هذا الحكم، وللمشركين سدرة يعكفون، والعكوف وطول الإقامة عندها، وينوطون أي يعلقون، فكانت عبادتهم، هذا موضع الشاهد، كانت عبادتهم لهذه الشجرة وتعظيمها والعكوف عندها وطلب البركة منها بتعليق الأسلحة، يقال لها ذات أنواط، يعني ذات التعليق من كثرة ما يعلقون عليها. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، في رواية: سبحان الله. وهذا فيه من السنن استخدام التكبير والتسبيح للتعجب تعظيما لله عز وجل، أو عند الإنكار، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. إنها السنن، أي إنها الطرق، سرتم على طريق من كان قبلكم أهل الكفر والشرك، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قال إنكم قوم تجهلون. فشبه مقالتهم بمقالته بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يؤلهه ويعبده من دون الله. ما وجه التعبد هنا؟ هو تعليق وطلب البركة. فهذا دل على أن طلب البركة من غير الله عز وجل، من الأشجار والأحجار وغيرها، هو من التأله والتعبد الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لتركبن سنن، أي طرائق ومناهج من قبلكم، وقيل سنن، أي طريقتهم من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، رواه الترمذي وصححه. وفيه أيضا من الفوائد أن العبرة بحقيقة الأمر وليس بتغيير المسميات، فلو سمي الشرك توسلا أو تقربا أو شفاعة يبقى حقيقة الفعل ما هو، إن كان فيه تأله لغير الله فهو باب من أبواب الشرك. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا كونهم لم يفعلوا، وهذا يعني ما الصحابة طلبوا، فلما بينهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، خلاص انتهى الأمر، سلموا. فكونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم قصدوا التقرب، هل ينفع ذلك؟ لا ينفع، لأن العبرة بحقيقة الأمر. فكون المشرك يفعل هذا الأمر محبة لله لا ينفع ذلك، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذا يفيد أن على العبد أن يخاف أشد الخوف من الوقوع في الشرك، فقد تجهل بعض صوره. فإذا كان هؤلاء جهلوا هذه المسألة فغيرهم أولى بالجهل، وأن الإنسان لا يغتر بعلمه وعمله. إبراهيم عليه السلام قال اجنبني وبني نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، يعني لم يعذرهم في الإنكار عليهم، ما قال هؤلاء يجهلون نترك الإنكار، ليس مقصود الحكم عليهم لأنهم يجهلون ولم يفعلوا، وإنما لم يعذرهم في قضية التغليظ في الإنكار والرد عليهم. وإلا فنرجع إلى القاعدة أن الأصل أو أن فعل الكفر قد يعذر من تكفير الإنسان حصول بعض موانع التكفير ومنها الجهل، بل هذا من أدلة قضية أنهم ما كفروا لأنهم كانوا ماذا حدثاء عهد بكفر أو بإسلام فلم يعرفوا، فهو دليل على العذر بالجهل واشتراط إقامة الحجة، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وأيضا من الفوائد المهمة في هذا الحديث أن يعني فيه الرد على قواعد من القواعد عند أهل التحزب والحزبيين وأهل الضلال والانحراف، وهي قاعدة التجميع. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة ومتجه إلى معركة وأمامه جيش عظيم هوازن وهو في حنين، فيحتاج إلى العدد في حرب هؤلاء. على منظور إلى أهل التحزبات وغيرهم العبرة بالعدد، اجمع اجمع اجمع، خل الإنكار بعدين، مسائل التوحيد تفرقنا، الإنكار يفرقنا، اجمع مبتدئ، فيجمعون في ما يسمونه جهادهم المزعوم، حتى اليهود والنصارى يدخلون معهم وأهل الإلحاد والصوفية والقبورية، فإن جاء موحد ودعا إلى التوحيد حاربوه، قالوا أنت تفرق هذا العدد، نحتاج إلى العدد. قاعدة النبوية، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب وأنكر، ما قال ممكن هؤلاء يهربون يرتدون يرجعون عن الإسلام، قال الله أكبر، واشتد بغضبه على وكرر الأمر وغلظ. قال الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، بين أن هذا نوع من أنواع التعبد، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أنه حلف، يعني هذا يخالف تحقيق التوحيد ويخالف كلمة التوحيد، أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، يعني جواز الحلف مر معنا، على الفتية من غير استحلاف لمصلحة يراها، ومن باب التأكيد أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا. قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، أي بعض العلماء رأى كراهية التكبير عند التعجب، وهذا الحديث يرد عليه، ذلك البخاري رحمه الله بوب باب ردا على هؤلاء فقال باب التكبير والتسبيح عند التعجب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب. الرابع عشر سد الذرائع، وكما قلنا هذه قاعدة من قواعد التوحيد والدين. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، حين نهى عن تشبههم حين علقوا الأنواط، الغضب عند التعليم القاعدة الكلية لقولها إنها السنن، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا، يعني لا يجوز أن نتبعهم على ذلك ما ذمه، أنه ذمه الله ورسوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قال: يا رسول الله يهود النصارى. قال: فمن؟ العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، وهذا يدل عليه من قوله أو من سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط. فهذا يدل على أنه مستقر في نفوسهم أن الشرع لا بد فيه من دليل، ما جاءوا وأحدثوا هذا الأمر من عندهم مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، يعني في طلب البركة من الله عز وجل. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب حين قال إنها السنن. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، وأن الإسلام يخالف ذلك، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذه قاعدة جميلة وفائدة جليلة، وهو أن التائب من الأمر لا تأمن أن يكون في قلبه شيء من ذلك. وهذا ينطبق على من انتقل من الكفر إلى الإسلام، وأيضا ينطبق على أهل البدع والأهواء. كثير من أهل البدع والأهواء يظهر التوبة، لكن ليس من منهج السلف أنه توبته بينه وبين الله وقد تقبل من حينها، ولكن لا بد أن يكون أهل السنة في حذر أنه قد يكون في قلبه شيء مما كان سائرا عليه قبل ذلك. لذلك نص الإمام أحمد وغيره أنه يمهل صاحب البدعة إذا تاب سنة أو سنتين، من هذه القاعدة أنه لا يؤمن أن يكون في قلبه شيء من ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه لما تاب صبيغ وقال: إن كنت تريد أن يخرج الذي في قلبي فقد خرج، يعني كان يتتبع المتشابهات. ومع هذا عمر نفاه للبصرة وأمر الناس بهجره، فهجروه سنة وهو تائب، وفعلا تاب توبة نصوح. جاءه الخوارج بعد ذلك قال: أدبني العبد الرجل الصالح، يعني عمر. فهذا كله من باب أخذ الحيطة والحذر ممن كان مشتهر بالبدعة ثم أظهر التوبة والسنة في تصديره. ويعني بعض نلاحظ بعض يعني أهل السنة وغيرهم يكون رجل في شدة الانحراف مع أهل البدع، يكون طاعن في أهل السنة وفي غيره، ثم يظهر التوبة ويرتبط بأهل السنة مباشرة، نقلوه من كونه مصدرا عند أهل البدع محاضرات إلى كونه مصدرا عند أهل السنة يفتحون له المحاضرات. فهذا في الغالب يسقط على أهل السنة أنفسهم، وهذا واقع مجرب كثيرا، والواقع يشهد، دلت دلائل كثيرة على جملة ممن أظهر التوبة فيصدره أهل السنة، فإذا في الأخير يضرب أهل السنة أنفسهم، لأن البدعة لا زالت في قلبه أو شوائبها لا زالت في قلبه، فينتبه لمثل هذه الأمور. الباب الدرس القادم إن شاء الله نأخذ باب الذبح وما يتعلق به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.